أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا من معرفية المعارف، وذكرنا أن معرفية المعارف تأتي إما بالوضع، وذلك للعلم، أن توضع الناس على الأعلام كما ذكرنا، ثم تأتي معرفية المعارف بقرينة لفظية أو بقرينة غير لفظية، يعني معنوية. فأما القرينة اللفظية فبدأنا وذكرنا أول المعارف التي تعرف بالقرينة اللفظية، وهي الاسم الموصول، ثم ثنينا بالقرينة اللفظية وهي التعريفية، وضربنا لها الأمثلة بأنواعها وأقسامها. والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في النوع الثالث من أنواع المعارف التي تعرف بالقرينة اللفظية، وهي المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المضاف إلى معرفة، وهي النكرة التي تضاف إلى معرفة فتأخذ معرفيتها من تلك الإضافة، نحو قوله تعالى وطهر بيتي، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
أين بقى الشواهد على مضاف المعرفة في الآية الأولى في آية الحج؟ أين الشاهد؟ تفضل. بيت. يعني أضيف إلى معرفة. ما هي المعرفة؟ ما هي المعرفة هنا في الآية؟ يا المتكلم، يا المتكلم، يا المتكلم. تلك ما. وين المتكلم؟ أي نوع المعارف؟ ها، ما نوعها؟ ضمير، صح، ضمير. يبقى إذن النكرة بيت، والمعرفة ضمير المتكلم. اكتسب البيت المعرفية بإضافته إلى ضمير المتكلم الذي هو معرفة، فالنكرة صارت معرفة اللي هو البيت الحرام. كيف تحولت كلمة بيت التي هي نكرة، انتقلت إلى المعرفية؟ بماذا؟ بإضافتها إلى معرفة، والمعرفة هنا هي الضمير ياء المتكلم، فصارت إيه؟ معرفة. فخلاص ما احناش محتاجين، لما قال بيتي جل جلاله لا يختلط علينا، انتقل من النكرة إلى المعرفية، انتقل من بيت يصلح لكل بيت في الدنيا. هذا معنى الشيوع في النكرة، معنى الشيوع في النكرة، تمام؟ فانتقل من هذا إلى ذاك. كيف انتقل؟ بإضافته إلى المعرفة اللي هي المتكلم. طيب في الآية الثانية، يلا، أين المعارف التي اكتسبت معرفيتها بالإضافة؟
ملة بإضافتها إلى إبراهيم عليه السلام.
ملة، اللي هي آية البقر، تمام. ملة نكر، تمام، تسلم يديك، جزاك الله خير. ملة نكر، مظبوط، تصلح لكل ملة. فلما أضيفت إلى إبراهيم عليه السلام اكتسبت معرفة. أي أنواع المعارف إبراهيم؟ علم. علم، يبقى الأولى أضيفت إلى المتكلم، إلى ضمير، وهذه أضيفت إلى العلم، فاكتسبت معرفيتها بإضافتها إلى الإيه؟ إلى العلم، فصارت إيه؟ طيب، من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. تمام؟ في حاجة تانية في الآية؟ نفسه. ها اشرح. نفس نكرة لشيوعها فتصلح لكل نفس. فلما أضيفت إلى ما عارف اسمها إيه؟ إلى الضمير. الضمير يبقى طيب الضمير ده يعود على إيه؟ على بص في الآية، انظر في الآية، على من؟ على اسم الموصول. يبقى الضمير ده يعود على اسم الموصول. الضمير لوحده، الضمير لوحده لا يصلح أن يكون معرفة. يعني بتقول هو، أنت أفدتني إيه؟ مظبوط؟ ما استفدتش أنا منك حاجة. ما انتقلت كلمة هو دي تأخذ معرفيتها من عودها على مفهوم عند المستمع، عند المخاطب، وإلا ما معنى هو؟ فإذا عود الضمير العائد، عود الضمير الذي يكسب الضمير معرفيته. فأنت قلت نفسه، نفسه، قلت نفسي نكرة واكتسبت المعرفية من الضمير ها. طب على ما يعود الضمير؟ عشان الضمير نفسه مفتخر الآن لمعنى المعرفية إلا إذا أنت قلت لي، إلا إذا أنت قلت لي. فاكتسب الضمير معرفيته من عوده على الاسم الموصول. الخطوة اللي بعد كده، والاسم الموصول لوحده كده ليس معرفة. إيمان إيه الذي الذي دي ليست معرفة، إنما تأخذ معرفيتها من جملة الصلة، وتشتمل جملة الصلة على عائد، عائد يعود على الاسم الموصول فيعرفه. فاهمين السكة دي؟ يا رب يكون الكلام ده واضح. الكلام ده في منتهى الأهمية، هيفكك الدنيا خالص معاك. يبقى أنت هنا أنت ذهبت من آخر الآية إلى أولها إلى وسطها. يبقى من هنا اسم موصول يرغب، العائد هنا ضمير مستتر تقديره هو اللي هو الفاعل، هو ده اللي خلى من تأخذ المعرفية. لأن من اسم موصول معرفة، اسمها الموصول من المعارف، خدت معرفيتها من إيه؟ من هذا الضمير العائد من جملة الصلة. و الضمير في نفسه يعود على من؟ ده يسلم لده، يسلم لده. على فكرة ده دي فصيحة، ده المصرية العامية دي فصيحة، اسم إشارة دي، وده ده ده المصرية دي فصيحة غاية الفصاحة، موجودة في الألفية دي وده. فأنا أتكلم الفصيحة. ده ده خلاص ماشي يا شباب. يبقى إذن إيه الآية؟ ذهبنا من أولها إلى آخرها، ورأينا كيف أن الملة صارت معرفة بإضافتها لإبراهيم، وإبراهيم عالم عليه السلام، والنفس صارت معرفة بإضافتها للضمير اللي هو هاء، والضمير واخد معرفيته بعوده على من، ومعن واخد معرفيتها بالعائد من جملة الصلة يا رغم. أظن كده اتضحت المسألة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حد ينشط في الدقيقة اللي بعديها. فين التعريف بالإضافة؟ هنا في الآية أم كنتم شهداء. يلا فين؟ ها بني، يبقى أخذت المعرفية من إضافة للضمير، والضمير من المعارف، والضمير واخد معرفيته منين؟ ها من عوده على ها يعقوب عليه السلام. اصحى، يعني هو الضمير نفسه، قلت لك الضمير نفسه مش معرفة. ايه هو وهي؟ مفيش، ده مش معارف. ينتقل من تلك النكارة الى المعرفة بعوده بالعائد، يعود ضمير يعود. فهنا بنيه، يعني شلها حط بني ايه؟ يعقوب عليه السلام. فكأنها مضافة لعالم عليه السلام. ماشي، يبقى لبنيه دي اول ايه؟ نعبد إلهك وإله آبائك. مظبوط مظبوط تمام. بعد تمشي، بعد ده ظرف، ظرف زمان، ظرف زمان. فبعد وقبل إذا أطلق وبني على الظرفية يشمل كل بعد وكل قبل، لكن إذا أضيف إلى معرفة تعين فضيقت نكارته. صحيح مش معرفة معرفة، لكنه ضيق زمانه من بعد، يعني من بعد المتكلم، من بعد يعقوب، من بعد يعني من بعد وفاته، يعني يبدأ الزمان المقصود بعد وفاة يعقوب، هو ده المقصود. فهنا لما أضافه لنفسه عليه السلام عين الزمان، ضيق الزمان، وإن كان لا يأخذ المعرفة المطلقة لكنه ضيق، لأن كلمة بعد وقبل واسعة متسعة جدا، تمام، لكن تصلح كما يقول الدكتور. يلا سيدي يا رب اتفضل.
وأما التعريف بالقرائن المعنوية،
كل اللي فات قرائن لفظية صح، قلنا ثلاث حاجات في القرائن اللفظية مظبوط، الاسم موصول والعالم والمعرف بقال وآدي المضاف للمعرفة، بقي لنا اثنان، لأننا قلنا المعرف ستة مش كده، بدأنا بالعلم بعد الاسم الموصول والمعرف بقال وبعد المضاف للمعرفة مظبوط، اثنين كمان يبقوا ستة، وهم أزادوا واحد بقى سبعة، اللي هو ايه، حد فاكر السبعة اللي قلناها؟ قلنا هم ستة دول موجودين في البيت، في بيت الألفية، حد حافظ بيت الألفية؟
السبعة اللي موجود قدامي
ها؟ ها؟ اللي هو اسمه ايه بقى؟
لا مش
ما بتذكروش، يا تاخدوا الحصة تركنوها، اللي ذاكر أول بأول ها قول ها المنادى ها تمام، النكرة المقصودة في النداء يا رجل، بس يا رجل بعينه اكتسب المعرفة، يا رجل ده كان نكرة تصدق على كل رجل في الدنيا، هو يقصد رجلا بعينه الآن، هعينه ازاي؟ بقصده بالنداء خلاص، يبقى المنادى النكره المقصوده، لما صارت مقصوده انتقلت الى الايه ها، الى المعرفيه، يبقى انت عندك ستة دول في بيت الالفيه اللي انت حفظته، وبعد كده عندك هنا ايه نوع سابع، فالستة دول احنا قلنا منهم لغايه دلوقتي اربعه، باقي اتنين وتبقى خلصنا اللي علينا. اول حاجه الثلاثة اللي فاتوا كانوا بتعريف بقرائن لفظيه، يعني لابد من 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 قرينة ملفوظة سواء مذكورة أو مقدرة، زي الضمائر العائدة في اسم في جملة الصلة أو كده مظبوط. حلو قوي، دلوقتي احنا هنشوف قرائن معنوية وليست لفظية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
وأما التعريف بالقرائن المعنوية فتجده في أولا الضمائر، وهي تأخذ معرفيتها بالدلالة على شيء يعين بقرينة معنوية لا لفظية، وحقيقة الضمائر أنها ألفاظ موجزة يكنى بها عن الأسماء الظاهرة.
مفهوم الحقيقة دي كلمة دي مهمة، حقيقة الضمائر يعني تعرفها، أو ما هي الضمائر؟ هي ألفاظ موجزة يعبر بها عن الأسماء الظاهرة، فبدل ما نقول نكرر العلم أو الاسم كذا مرة، إذا تكرر ذكره فنذكره بضمير يعود عليه مظبوط، تذكره مرة وفي الجملة إذا احتجت إلى ذكره مرة أخرى، فمن الإيجاز من خصائص تلك اللغة المنيفة، من الإيجاز أن إذا عاد ذكره أن تذكره بضمير يعود عليه، دي فكرة الإيه؟ فكرة الضمائر، ألفاظ موجزة يكنى بها عن الأسماء الإيه؟ الظاهرة، وقد يكون لغير الإيجاز في أسباب أخرى، لكن السبب الأول هو الإيجاز. يلا سيدي.
فالقرينة المعنوية هنا هي إدراك المخاطب لدلالة تلك الألفاظ الكنائية على الأسماء الظاهرة المرادة للمتكلم.
نعم.
هذا وإن كانت الضمائر هي أعرف المعارف الستة، إلا أنها تتفاضل فيما بينها في قوة التعريف، فأقواها ضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب.
رأيكم إيه في الترتيب ده؟ مناقش فكرة الضمير، بيعتمد الضمير بيعتمد على إدراك المخاطب، مفيش ألفاظ مفيش قرينة لفظية، على إدراك المخاطب لدلالة اللفظ الموجز ده، فهما بيرتبوا الترتيب ده، مين موافق ومين مخالف؟ اصلا مش حدش خالف طبعا، لكن مين رايكم ايه في الترتيب ده؟ لك اقوى الرتب هو طبعا أقوى المعارف على الإطلاق هو، ثم هو نفسه في ذاته يترتب، الضمير يترتب فيقول لك أقوى حاجة المتكلم. ليه؟ أنا بكلمك دلوقتي أقول نحن، أقول أنا، عايز أكثر من كده إيه؟ في أكثر من كده دلالة؟ أقول لك أنا محتاج دليل؟ أنا أكلمك، فأنا أكلمك وأقول أنا بحبك، أنا أحبك، مش عايزة أقوى من كده. فلذلك هي أقوى المعارف وأقواها المتكلم، لأنه حاضر، المتكلم حاضر في الكلام، مظبوط. يبقى أقوى المعارف وأقواها هذا الضمير اللي هي ضمير المتكلم على الإطلاق. طيب يليه ها المخاطب، أنت، ما أنا وأنت حاضرين، ما هو دلوقتي أنت، أنا حاضر وأنت حاضر، أنا وأنت حاضران. فلما أقول أنا، أنت لا تحتاج إلى إيه يعني، لا يلتبس عليك، مش معقول أنا أقصد وأقصد الدكتور، ما ينفعش. يبقى ده مش ليس كلاما عربيا، ليس كلاما عربيا، إنما الكلام العربي إذا استخدمت الضمير المتكلم فذا لا التباس فيه البتة إلا نادرا. خلينا نادرا دي بعدين، بس خد القاعدة العامة، تمام؟ حلو أوي. فإذا تكلمت أنا كمفرد بضمير المفرد لا التباس فيه، وإذا خاطبتك أنت المفرد بضمير المفرد فلا التباس فيه كذلك، بس يأتي في الرتبة الثانية. يبقى الرتبة الأولى المتكلم، الرتبة الثانية ها المخاطب، هذا هو الأصل. يأتي في المرتبة الثالثة الإيه؟ الغائب. فهو أعرف المعارف وترتيبه كما سمعت. يلا نقول الأمثلة وتكتهدوا معايا في يلا سيد فضل.
والأمثلة القرآنية كثيرة جدا، منها قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم.
يلا فين الضمائر؟ نحن ده أعلى رتبة، دي نون العظمة، قسمنا. يبقى الله تعالى يتكلم بضمير العظمة نحن، بس خلي بالك دي بقى لو بحقنا احنا هيتقل معرفيتها. لما نكون احنا مجموعة كده ونحن الذين فعلنا، واللي فعل واحد فينا، خدت بالك؟ هي دي النقطة اللي كنت بقول لك عليها، انها تقلل من معرفيتها. يبقى المجموعة دي هي المسؤولة عن هذا الفعل، فان كان الفاعل واحدا فهو واحد من هؤلاء، لكن هنا نقول العظمة لا تردد فيها، مظبوط. فيبقى اول حاجة عندي ضمير المتكلم اللي هو ايه، تمام. فين الضمائر في الآية؟ كملوا الآية مليانة ضمائر. قسمنا ده ضمير ايه؟ متكلم برضو، مظبوط، بس ده هنا نون العظمة لله سبحانه وتعالى، برضو ده اعرف المعارف على الاطلاق. يبقى نحن ونا، نحن ونا، معيشة بينهم، بينهم، هم ده ضمير بس ضمير غائب، يبقى ده أدناها رتبة، ولكنه يدل على الخلق فلا التباس فيه. قسم المعيشة بين الخلق، ما عادش يخرج، لا يخرج من ذلك أحد البتة. ففي في في وضوح في الضمير، في عودة الضمير واضح، بس دي كلها قرائن معنوية، ما فيش قرائن لفظية، قرائن معنوية مفهومة، مظبوط. معيشة هم نفس الكلام، المعيشة دي نكرة، وده تعريف بالإيه؟ ها؟ بالإضافة، تعريف بالإضافة اللي فاتت، ده تعريف المعيشة نكرة وهم معرفة، المعيشة خدت معرفيتها بالإضافة للضمير، والضمير ده أعلى الرتب لكنه الثالث في ترتيب الضمائر. واضح يا أخوان؟ موضوع قريب إن شاء الله، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
عايزين ننجز، يلا يا باشمهندس اتفضل. إن دي أصلها إننا، إن التوكيدية لوحدها، ونا اللي هو ضمير المتكلم دال على الفاعلين، تمام؟ مظبوط. يبقى ده الضمير الأولاني اللي هو ضمير المتكلم. نحن أحسنت. تمام تمام، أصلها برضو إننا، لا هو، لا هو ضمير، لكنه ضمير الغائب لحافظه، تمام، يبقى له بدأ آخر واحد في الآية بتاعته، تمام. الآية اللي بعدها
وقوله فعلتها إذا وأنا من الضالين.
يلا اللي بعده بس ننجزه بقى، انجزه. ها فعلتها، فعلت تو، فعلت التاء تاء الفاعل، انا فعلت تو تاء الفاعل، ده ضمير متكلم. فعلت ها غائب، غائب. فعلت ها، تمام، ده برضو ضمير. وانا أنا متكلم، متكلم برضو على من الضالين، ما فيهاش تمام. اللي بعده
وقوله إن أنت إلا نذير.
يلا اللي بعده أنت مخاطب، دي الرتبة الثانية.
نذير
ما فيش، بس هو بس هو ضمير واحد. يلا السيد اللي بعده
وقوله إنا أرسلناك بالحق.
يلا هندسة أرسلنا، لا أيوة تمام، افتح عليك.
وقوله هو الذي أخرج الذين كفروا.
اللي بعده أحسنت، فين مفيش تاني؟ طب دقق كده، لا ده اسم موصول، بتكلم عن الضمائر. يا راجل لا، ضمائر، ضمائر. هو الذي أخرج الذين كفروا، ها هو كفروا، دي مش هو يا جماعة ولا ايه يا جماعة، ولا ايه يا جماعة، حكيتكم ايه؟ ها ماشي، مش ده، مش ده ضمير، تمام. يلا سيدي
وقوله وهو الذي أنشأ جنات.
يلا اللي بعده هو ضمير غائب، تمام، هو لا يغيب ابدا يعني سبحانه وتعالى، لكن هو ده الاصطلاح يعني، لكن لا يقال الله تعالى غائب ابدا، ما يغيب ابدا، نحن الذين نغيب، اغيب وذو اللطائف لا يغيب جل جلاله، ما فيش غياب، لكن هو ده الاصطلاح يعني، ده الاصطلاح يعني. الذي انشأ جنات، ما هي بس ده الضمير الوحيد اللي فيها، تمام كده، اظن كده الدنيا وضحت. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نبدا في الايه، في الاخير من تلك المعارف اللي نختم بيه ان شاء الله. اتفضل يا سيدي.
ثانيا اسماء الاشاره. يقول ابن مالك في الفيته بذال مفرد مذكر اشر، بذي وذه تي تا على الانثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تيني
تيني
تيني اذكر تطع،
ذين تين اذكر تطع، ذين تين اذكر تطع. انا حفظتها كده، حفظت الالفيه بهذه الطريقه، الطريقه اللي هي اللي فيها نغمه دي تساعدك جدا على الحفظ جدا، ما تقولهاش غير بالطريقه دي، وحفظتها لمن حفظتها له بنفس الطريقه اللي هي طريقه الايه النغم، زي حد الابل كده، ده بيمشي، بيمشي الإبل بهذا الإيقاع، الإيقاع هو الأصل، الكلام العربي كله فيه وزن وفيه إيقاع، كله يبين أكثر ما يبين في الشعر والرجز وأنواعه، فيبقى بالرجز كده يمشي الإبل، عايز يسرع يسرع الإيقاع، عايز يخليها تبطئ يبطئ بالإيقاع، فالإيقاع هو الذي يوقع خطوات الإبل، فعايز تحفظ أي منظومة أو أي حاجة اقراها بالإيقاع، احفظها إن شاء الله، بس اقراها صح الأول، تضبطها ضبطا صحيحا، وبعدين تقسمها بهذه الطريقة بهذا التفعيل الذي فيها، فإن شاء الله تحفظها بسهولة جدا، ماشي. طيب ده كلام الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفين. تفضل يا سيدي.
اسماء الإشارة تأخذ معرفيتها من الإشارة إلى المشار إليه في الكلام، وهي قرينة معنوية، وقد تصحبها إشارة حسية باليد أو نحوها، وهي كذلك قرينة غير لفظية.
تمام، كلمة لفظية أدق من كلمة معنوية. لما نقول قرينة غير لفظية عندي أدق. ليه؟ سيدخل فيها هذه القرينة اللي هي الإشارة. بقولك أعطيني هذا الكتاب وأمامك كتب كثيرة، قل أعطيني هذا الكتاب، فقد عينته بقرينة غير لفظية اللي هي بالإيه؟ بالإشارة. فأسماء الإشارة تأخذ معرفيتها بالإشارة التي تكون قد تكون معنوية أو تكون جسدية مادية بالإشارة بالإصبع هكذا إلى آخره. تمام؟ يبقى الفكرة إن من أين تأخذ أسماء الإشارة معرفيتها؟ تأخذ بالإشارة المعنوية التي تفهم من السياق أو بالإشارة الحسية المادية. ولذلك لما نقسمها إلى قرائن لفظية، الثلاثة الأوائل اللي قلناهم، وقرائن غير لفظية، ما تقولش معنوية بس، لا، غير لفظية أشمل، لتشمل الحسية، لتدخل معنى الحسية هذه، مفهوم؟ أنا بدأ في دي لأنها محتاجها دلوقتي جدا للأهمية البالغة التي سترونها إن شاء الله تعالى في مفهوم فكرة هذا العامل المستكن في اسم الإشارة اللي هو الإشارة، يا إما المعنوية يا إما الحسية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
والأمثلة القرآنية كثيرة جدا، منها قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل.
تمام، اسم الإشارة هنا هذا. تمام، من أين أخذ معرفيته؟ من السياق السابق. هذا الذي احنا فهمنا من السياق أنهم يشيرون إلى ما تقدم وعده، مظبوط؟ تمام.
وقوله هذا من عند الله.
تمام.
وقوله رب اجعل هذا بلدا آمنا،
مظبوط؟ أظن كده الدنيا واضحة ولا ما عايزين إضاحة؟ واضح أن هذه أسماء الإشارة دي تأخذ معرفيتها من الإشارة المعنوية المفهومة من السياق، مظبوط؟ لأن بلدا دي إيه؟ نكرة، بلدا نكرة، مظبوط؟ كيف أخذ المعرفية وكلنا عارفين أن الكلام على مكة؟ منين؟ من أين نذهب إلى أن هذا الكلام مكة؟ لقول إبراهيم عليه السلام هذا، فعرفه، عرف البلد بالإشارة، مفهوم؟ قول تفضل.
طب علشان تخيل بس فائدة اسم الإشارة، يعني حضرتك في المثال اللي ضربته أعطيني هذا الكتاب،
ده إشارة حسية.
لو قلنا أعطيني الكتاب وقلنا
الكتاب بالألف واللام
عهدية،
معرفة.
أضاف إيه أو زود إيه اسم الإشارة؟ يعني هنا مثلا رب اجعل هذا بلدا أمنا، قبل القائل رب اجعل البلد أمنا، كلنا هنعرف من السياق أنهي بلد ضرب، فإيه الفرق يعني تعريف بالإشارة وبالأمن؟
لو قلت لك أعطيني الكتاب يبقى الكتاب ده معهود بيني وبينك، كنا بنتكلم عليه، إحنا بنتكلم على الكتاب مثلا التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور مثلا، وبنقول مسألة ومش عارف إيه، فقلت لك أعطيني الكتاب، خلاص الكتاب هنا خد معرفيته من العهدية اللي بيني وبينك، بيني وبينك، فلم تتردد، رحت أديت إيدك في المكتبة وجبت لي كتاب الإيه؟ الطاهر بن عاشور، جبته لي كده على طول. لكن لو قلت لك أعطيني هذا الكتاب، قال هنا ما كانش تعرف لي إن هو أصلا ما كانش في عهد بيني وبينك، ده أنت لا ما تكلمناش أصلا في الطاهر بن عاشور ولا في غيره، أنا قاعد شغال وأنت قاعد شغال، أنت بتكتب وأنا بكتب، قاعدين في المكتبة، فانا بقول لك اعطيني الكتاب، هتبص لي تقول ايه؟ احنا قاعدين في بحر الكتب، انها لجه الكتب، ما فيش معنى للكتاب. انا لست عربيا ان قلت لك ذلك، اعطيني الكتاب، انا مشغول بكتاب انا عايزه، فاذا قلت لك اعطيني الكتاب انا ما افدتك شيئا. هنا اقول اعطيني هذا الكتاب باشاره حسيه، فعينت لك كتابا أنا مشغول به، لم يكن ثم عهد بيني وبينك في الكلام. فقال هنا ليست معرفة تعريفا حقيقيا، اللي هي أزالت النكارة عن كلمة كتاب. طبعا لو قلت لك أعطيني كتابا يبقى احنا بنهرج، احنا قاعدين في مئات الكتب حوالينا، ولا أعطيني كتابا يبقى احنا بنضيع وقتنا، ليس كلاما عربيا، إلا إذا كنت عايز مثلا أسدد بحاجة، أرفع به المسجل، فقلت قلت أعطيني كتابا، الكلام كده منطقي، هتجيب أي كتاب، لدي نكرة وهي شائعة في جنسها والجنس ده كل الكتب اللي حواليك، فأخذت كتابا ينطبق على هذا الكلام وأتيتني به كده صح. بقر تمام، شائعة في جنسها لكنهم ضيقوا على أنفسهم، لكن في البداية كان الأمر شائع، فكانت أي بقرة في الدنيا تكفي، لأن هم عاملين عاملة سودة فعاملين يتهربوا. هو سبب الهروب منهم إيه؟ إنهم يهربون من من جريمتهم داروا فيها. خلاص، الفكرة إن هي إنهم عارفين إنهم، فقعدوا يمطلوا يمطلوا حتى أبان الله الحق، لكن هيك كانت كفاية أوي بقرة بقرة جنسها شائعة في جنسها. مظبوط، هي دي معنى النكرة اللي فيها. اتفقنا؟ يلا سيد فضل.
وقوله إن هذان لساحران، وقوله هذان خصمان، وقوله وقالوا هذه أنعام، وقوله هذه ناقة الله لكم آية.
أظن كده أنتوا إيه ها دنيا. مظبوط، في بقى مسألة مهمة تهمني جدا نختم بها إن شاء الله ويكون ختام مسك يعني للموضوع. أرجو الانتباه للكم سطر اللي باقيين دول في منتهى الأهمية، هنبين لك قيمة هذا المعنى اللي هو القرينة المعنوية الكامنة في اسم الإشارة. هل هذه قرينة قوية؟ نعم، قوية جدا إلى الحد الذي ستراه إن شاء الله تعالى. يبقى هنتكلم عن دلوقتي، بنبحث عن القرينة المعنوية الكامنة في اسم الإشارة. القرينة اللي كانت في الضمائر كانت واضحة صح؟ فاكرين ولا لا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صحصحوا معايا كده وركزوا. القرينة اللي كانت موجودة في الضمائر وضحناها. أنا عايز أقوم كده قرينة إيه؟ المتكلم بقول أنا، أنت المخاطب. فهنا القرينة دي معنوية، القرينة المعنوية على طول حاضرة في ذهنك، لا تحتاج إلى جهد. خلي بالك عشان القرائن المعنويه فيها دقه شويه. طيب خلصنا القرائن المعنويه اللي في الضمائر، تعال بقى انا عايز اوضح لك قيمه القرينه المعنويه اللي موجوده في اسم الاشاره. قيمه القرينه المعنويه الكامنه في اسم الاشاره، هل هي قرينه بنفس القوه؟ هي طبعا ادنى من الضمير لكنها قويه جدا. ساثبت لك الان ان تلك القرينه من القوه بالذي ستراه ان شاء الله تعالى. مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيد اتفضل.
ومما تجدر الإشارة إليه لبيان أثر تلك القرينة المعنوية الكامنة في اسم الإشارة أنها عامل له من القوة أن يؤثر في نفس الحال في نحو قوله تعالى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأول بسنة أولى، عايزين نعرف الآية. يلا اللي عليه الدور، عليه الدور. أيوة أنت، ما هي جالك الحمد لله جالك في حجرك يعني. ها أعرب الآية.
ألف الحمزة أداة استفهام.
ها
ألف فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة.
كويس.
واو استئنافية.
واو الحال، واو الحال، وحالة كوني، وحالة كوني، واو الحال، جملة بعدها جملة حال، جملة حال.
أنا ضمير متكلم مبني في محل،
مبني على السكون في محل رافع مبتدأ. هنعملها شركة سوا إن شاء الله، ما يجرش حاجة، أستيقل ورا، فأنا هساعدك في الخفيف يعني. مبتدأ عجوز خبر، أنا عجوز مبتدأ وخبر. مظبوط، وجملة أنا عجوز في محل نصب حال، جملة أنا عجوز محل نصب حال، حالة كوني عجوزة. مظبوط، يلا. ها و ها لا فتتك دي. ها دي هذا واستئناف عطف جمل على جمل وجملة على جمل، عطف جملة على جمل، وهذا اسم إشارة مبني على السكون مبتدا. بعلي بعل دي نكره وخدت المعرفيه من اضافه عشان بالمناسبه احنا شغالين يعني بالاضافه الياء الايه المتكلم فصارت بعلي على بعضها كده كلمه معرفيه. هذا بعلي، هذا بعلي مبتدا خبر، هذا دي دي دي, دي خبر. هذا خلاص وبعلي
بعد خبر مرفوع على مرفوع الضمه.
طب هقول لك حاجه، هقول لك حاجه في غير القران، في غير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصلكم للمعاش. في غير القران لو قلنا وهذا بعلي شيخ في غير القران يبقى بعلي دي مش هتبقى خبر مظبوط، او ممكن تبقى خبر اول وده كخبر تاني، او تبقى بدل من اسم الاشاره. ماشي حلو قوي. وشيخ هتبقى خبر، ها بعلي شيخ، جمله بعلي شيخ دي كلها على بعضها كده بعلي مبتدا وشيخ خبر، وجمله بعلي شيخ دي خبر للمبتدا هذا. صح، هذا مبتدا، بعلي مبتدا خدت المعرفيه من الاضافه، وشيخ ايه خبر، بعلي شيخ جمله على بعضها، بعلي شيخ، بعلي عجوز يعني، بعلي شيخ، بعلي شيخ دي جمله مبتدا وخبر في محل رفع ايه خبر المبتدا اللي هو هذا. بس هي مش كده، والايات اللي وراها كلها مش كده، في جميع القراءات شيخه منصوبه. هي ده بقى موضع الشاهد هنا. يبقى هذا بعلي جملة مظبوط مبتدا وخبر، ده زوجي، ده بعلي مظبوط. امال شيخ الدين عارف ايه المنصوبة دي؟ حال. جميل، حال يعني حالة كونه شيخا، حالة كونه كبر سنه جدا، طعن في السن، حالة كونه هذا بعلي. عندنا الـ 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 في الحال ان شاء الله لو يعني في اثناء بقى التفسير مش هنعمله في درس لوحده، لكن في الحال بندور على حاجات مهمه جدا في الحال. اول حاجه تدور على صاحب الحال مثلا ونوع الحال، ومن الحاجات المهمه جدا اللي تدور عليها في الحال اللي هو العامل في نصب الحال. الحال لابد من عامل ينصبه، لابد من عامل ينصبه. خلاص، جئتك راكبا، فجاء دي الفعل ده هو في قوة النصب، فراكبا منصوبة بإيه؟ بجاء بالفعل مظبوط. هنا ما هو العامل الذي ينصب حالا في جملة مبتدأ وخبر؟ هذا بعلي. العامل هو الإشارة المستكنة في اسم الإشارة. طب إيه اللي يفيدني في المعنى في الكلام ده؟ كأنها تشير إلى الملائكة الكرام، هم الملائكة ببشروها مظبوط، تشير إلى إبراهيم عليه السلام، تقول له هم ببشروها، ببشروها بولد، وهو عنده حاجة وثمانين سنة ودخل في تسعين سنة، وهي عندها عجوز وخلاص ما فيش أمل. فما لما بشروها فبتقول لهم ألدوا وأنا عجوز وهذا بعلي حالة كونه شيخ، فاسم الإشارة كأنها أشارة بقى ده ينجب ده، كلمة ده لسألكم ده دي فصيحة، ده ينجب. هنا الإشارة مهمة جدا في بيان معنى الإيه الاستفهام والتعجب، بقى ده ينجب، كلمة ده أو اسم الإشارة هذا، هذا هذا إشارة صنعت ذلك الأثر فنصبت الحال، نصبت الحال في هذا القول. فهي لم ترد أن تخبر عنه أنه شيخ، ولكن أرادت أو أراد الله سبحانه وتعالى يعني في هذا السياق البديع أن يحضر الحال ده يا أخوانا هيئة. الحال ده لفظ مبين للهيئة، قلت لك أكثر مرة لما عشان تفهم الحال تعيش جو الهيئة،
هيئة فاعل، هيئة مفعول، هيئة أي حاجة، لكن هو في النهاية إنه لفظ يبين الهيئة. حتى لو الحال جملة، ده الحال المفرد، حتى لو الحال الجملة، الحال الجملة غرضه أن يبين الهيئة. فأنت إذا ما استفدتش، إن لم تستفد من الحال أن يبين لك الهيئة، يبقى ما استفدتش من الحال، لم تستفد منه. الغرض من الحال أن يبين. فهنا لما نصب الله، لأنها في اللغة تصحة شيخ، عرضتها لك كده في اللغة صحيحة وموجودة في القرآن، وهجيب لك الأمثلة. موجود في القرآن حاجتين، مرة منصوبة ومرة مرفوعة، وجاية إن شاء الله. فلما رفعت كان السياق يعني يريد أن يكون الأمر خبرا، إنها تبقى خبر، مظبوط. لكن إذا نصبت السياق يحتاج إلى فكرة الهيئة، بيان الهيئة، فإنه يتمثل الآن أمامك أيها المستمع إلى واحد مثلا ظهره محني ولحيته بيضة ومش عارف إيه، ده يخلف، ده ينجب. كلمة ده ينجب هي دي الفكرة، الفكرة فكرة الحال، أينجب وهذا حاله، أينجب وهو على الهيئة التي ترونه. فكرة مبين الهيئة، قاعدة لبنة الهيئة باستحضار هيئة الشيء المذكور، وستتضح إن شاء الله تعالى في الأمثلة التي بعدها. فضل يا سيدي، ركزوا.
وقوله وهذا صراط ربك مستقيما،
يلا اللي بعدي يعرف، يلا أنت.
هذا
الواو استئناف، وهذا مبتدا،
هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدا.
أيوة.
صراط.
أيوة.
خبر.
أيوة. أحسنت.
ربك.
ربي لوحدها.
مضاف
إليه. وده اللي أكسب الصراط المعرفية، الذي أكسب الصراط المعرفية. الايه اضافته الى رب، يعني رب معرفه. تمام. وبعدين والكاف برضو في محل جر مضاف اليه، اللي هي مظبوط. تمام، هذا صراط ربك، الجمله دي تامه. هذا ما خلاص، هذا صراط ربك، الجمله دي تامه، مبتدا وخبر. ايه بحكايه مستقيمه دي؟ هنا بقى ما الذي ما هو العامل الذي نصب الحال؟ خلي بالك، جت خمس مرات، اقفز كده الى سطرين بعدها، في حين انها جاءت على غير ذلك خمس مرات في قوله تعالى هذا صراط مستقيم، خمس مرات، يعني جت في القرآن خمس مرات مرفوعة، مظبوط. لكن عندنا مواضع، الموضوعين اللي احنا جبناهم بتوع الأنعام دول، مرتين في الأنعام تيجي مستقيمة، نفس التركيبة نفس البناء اللغوي، لكن مرة لقيها مستقيمة مرتين في الأنعام، ولقيها خمس مرات في القرآن الكريم مستقيم. هي مستقيم ولا مستقيمة؟ هنا خبر وهنا حال، ايه الفرق بين الخبر والحال؟ الخبر الحال يبين هيئه المبتدا او الفاعل، اذا كانت جمله اسميه يبقى حال المبتدا، واذا كانت جمله فعليه يبقى حال الفاعل، يبين حال المسند اليه. الخبر يسند الى المبتدا، يسند الى الفاعل، لكن الحال إضافة، ولذلك هو فضلة يمكن ليس من أركان الجملة. الحال فضلة يمكن الاستغناء عنه ولا تنهدم الجملة، بمعنى استغناء، مش معنى استغناء يعني لا تنهدم، لكن الأركان الجملة تنهدم الجملة إذا حذفنا أحد أركانيها، مبتدا والخبر ما ينفعش نستغنى عنه، الفعل والفعل ما ينفعش نستغنى عنه، فبيجي الحال إضافة. فالخبر يخبر عن المبتدا والفعل يسند للفاعل، جميل. يجي بقى حاجة إضافية اللي هي حالة الحال، تبين هيئة الصاحب ده، اللي هو المسند إليه تبين هيئته. فإذا قيل هذا صراط مستقيم كده مبتدأ وخبر، ما كانش فيه حاجة خمس مرات، ما كانش فيه حاجة للإتيان بالحال. الحال فكرته إيه؟ إن عايز صراط طريق يمر فيه مرور سريع جدا وعلى استقامة، كأنه يرسم الآن أمامك، ده معنى الحال. الحال يعني الهيئة، حالة كونه مستقيمة، فاسلكوه لأنه هو المرور السريع في هذا الطريق. يبقى إذن أنت لقيتها خمس مرات في القرآن الكريم مرفوعة، ولقيتها مرتين في سورة الأنعام منصوبة، فنصبها في فائدة زائدة تتفق مع السياق الموجود في الموضوعين في سورة الأنعام، ولكنها ليست يحتاج إليها في مواضع العمران إلى آخره. تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا وجدت الآن قوة، قوة للإيه؟ ها؟ لهذا العامل، العامل المعنوي الموجود في اسم الإشارة. تمام؟ ولا بأس أن يكون حسيا كذلك، يعني ما فيش منع أن امرأة إبراهيم عليه السلام أشارت إليه تقول له ده، مش مشكلة، إشارة حسية برضو وارد، لكن الصراط صعب يكون في إشارة حسية مش متصورة. لكن وهذا بقى لشيخة جميلة أن يكون في إشارة حسية تقول لهم بقى ده هيخلف إزاي، مفهوم؟ ده الفكرة يعني. يلا سيد فضل.
وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، في حين أنها جاءت على غير ذلك خمس مرات في قوله تعالى هذا صراط مستقيم. وكذلك تظهر قوة تلك القرينة المعنوية في نصب الحال في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وفي قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة.
في السورتين اللي هم الأنبياء والمؤمنون أنت عندك النصب واضح طبعا زي ما أنتم شايفين، أمة، إيه اللي نصب أمة؟ هذه أمتكم، هذه أمتكم ابتدأ وخبر، وبعدين أمة، ما الذي جعلها منصوبة؟ الذي جعلها منصوبة أو العامل في نصبها هو العامل المستكن في اسم الإشارة، فكأن الله تبارك وتعالى يحضر الأمة متحدة، يجمعها بين عينيه كأنها حاضرة الآن، كلمة واحدة أمة، يعني مادة الأمم، مادة الاجتماع، الاجتماع على أمم على قصد، مظبوط، منها الإمام ومنها المادة، مادة اجتماع على أمم على قصد على رأس. تمام؟ أمة يعني اجتماع، واحدة يعني غير متفرقة، اجتمعت غير متفرقة، فنصبت على معنى حضور ذلك الآن، وده معنى الحال. فكأنها هذه أمتكم، هذه مبتدأ وخبر، هذه أمتكم، ما الذي نصب أمة؟ يعني كأنها تحضر الآن، تشهدها أنت الآن بهذا المقصود بمعنى الحال. وكذلك تفضل.
وكذلك على وجه للإعراب في قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا.
نعم، يعني في وجهين للإعراب في المسألة، وهذه يعني مش داعي للعيش بقى، يبقى نشرحها له بعدين عشان الوقت كده سبق منه. بقي علينا ما تركناه في القصر بحروف العطف. القصر بحروف العطف قلت ان المسألة فيها خلاف فأخرتها، والآن نقرأه ان شاء الله تعالى. القصر الحق عشان نتمم ما علينا في القصر، بقي علينا في القصر القصر بحروف العطف، وبقي علينا آية كان بعض اخوان طلبوها لشرحها اللي هي آية الحجرات إنما المؤمنون، ومهمة جدا إن شاء الله. فنبدأ الأول في إيه؟ معنى القصر بحروف العطف. تفضل يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. القصر بحروف العطف لا لكن بل، هذا الطريق من طرق القصر تباينت فيه الآراء ما بين مؤيد له مدخلا إياه ضمن طرق القصر وأحواله، وبين منكر له مخرجا إياه منها. وسنحاول الوقوف فيما يأتي على بعض جوانب هذا الخلاف، مقدمين بين يدينا النتيجة التي وصل إليها البحث، وهذا
وهي
أن
في عد لا ولكن
وهي أن في عد لا لكن طريقا من طرق القصر نظر كبير، فإن هاتين الأداتين وإن أفادت التأكيد إلا أنهما لا ترقيان لمرتبة طرق القصر المشهورة، خاصة إنما النفي والاستثناء، فالقصر بهما لا يصرف الحكم صرفا إلى المقصور عليه، كما لا تجد فيهما من قوة التأكيد ما تجده في القصر بإنما والنفي والاستثناء.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت سامع، شوف كده تلاقي الخلاف عالي جدا، خلاف عالي جدا، وأنا المسائل اللي فيها خلاف عالي جدا يعني يصل إلى رتبة مثلا الصحابة في الفقه أو كده، أو التابعين أو تابع التابعين الأئمة المتبوعين الأربعة أئمة العلوم، إذا وجدت الخلاف يرتقي لهذا الملتقى فيعني اعرف حجمك. نصيحة، لا تصور أنك وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. مسكين اللي بقول كذا، مسكين فعلا، كان مسكين الله رحمه بقى. ها الكلام ده مش كلام، لازم نحترم الخلاف العالي اللي وصل إلى رتبة الصحابة الكرام أو التابعين أو تابع التابعين أما الأربعة أو غيره، طالما يعني له وجه اختلاف له وجه نحترمه. فإن الخلاف في المسألة دي عالي جدا، أئمة البيان واللغة اختلفوا في ذلك، فإحنا ذهبنا أو يعني بعد المناقشة والتفكر ذهبنا إلى اختيار يعني أن نختار عدم اعتبارها من أدوات القصر. تمام، ونذكر شيئا من هذا الخلاف. تفضل سيد. وأنتم فاهمين يعني أنا كنت أشرت قبل ذلك إلى معنى فكرة العطف، لأن هي حروف عطف، الثلاثة دي حروف عطف. ففكرة العطف معناها إيه؟ العطف معناها الضم والميل. تمام، العطف معناها الضم والميل. فإذا قلت إن في حرف عطف، هو بيعمل حرف العطف، ماذا يصنع حرف العطف؟ يضم ما بعده إلى ما قبله، يميل به، يجنح به، يجنح من بعده إلى الإيه؟ إلى ما. هذه حروف العطف. تمام، ولذلك معنى الضم ده مهم جدا في تصور حروف العطف. فهل يمكن، ما فيش شك إنها حروف عطف، نحن نختلف في كون ده الصواب الراجح، لكن هل تفيد القصر؟ وده بحثنا، لكن كونها من حروف العطف، الأئمة قالوا انها حروف العطف وجابوا شواهد على كده مع خلاف يسير كده، لكن الشاهد دلوقتي ان هذا حرف من حروف العطف يصلح ان يكون سبيلا للقصر. احنا قلنا القصر قبل كده معناها يعني هو يمكن ان تحله الى جملتين، فهو نوع من التوكيد في دمج جملتين في جملة واحدة، إثبات شيء لشيء ونفيه عن غيره، وده القصر مش كده؟ اتفقنا على كده؟ فهل هذه الحروف من حروف العطف تقوم بتلك المهمة اللي هي بقى بقى معايا إثبات شيء لشيء ونفيه عن الآخر؟ ده معنى القصر. فهل حروف العطف دي، هذه الحروف تصلح أن تكون قصرا فتثبت حكما لشيء وتنفيه عن غيره؟ لو كانت كده ماشي، في ناس قالوا كده طبعا، لكن الأئمة الكبار قالوا لا تقوم بها فكرة العطف بمعنى الضم. يعني مثلا في ايه، في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عشان بس أبين لك فكرة معنى العطف، احنا قلنا أذلة على المؤمنين، أذلة لا تتعدى بعلى، صح؟ دي فيها تضمين، ارجع للتضمين في المذكرة. فكرة التضمين ان كلمة أذلة ضمنت معنى كلمة أخرى، فالكلمة الأخرى دي تليق بعلى، فعلى هنا تأخذ عاطفين على المؤمنين ولو كان بذلة، ولو كان، يبقى هنا على هنا هتاخد معنى العطف، يعني ايه؟ يعطفون، يميلون، يضمون انفسهم اليهم،
إلى جماعة المؤمنين عاطفين على المؤمنين. يبقى على هنا معنى العطف، معنى المائل، عايز بس معنى اللغوي للعطف مهم جدا عشان تقدر تفهم معايا لماذا ملنا إلى معنى أو إلى مذهب أنها لا تصلح للقصر. فهمت فكرة العطف والميل؟ ها هو ده المعنى. يلا سيدي
تفضل. الخلاف في القصر بالعطف بلا ولكن الخلاف في القصر بالعطف بلا جاء في الجنة الداني حول لا حرف يكون عاملا وغير عامل وغير عامل، وأصول أقسامه ثلاثة: لا النافية ولا الناهية ولا الزائدة، ولم يشر إلى لا العاطفة.
تمام، وهذا عمدة في حروف المعاني، فلم يذكر للا وظيفة العطف. تمام، يلا سيدي.
وهذا الشيخ عبد الخالق عضيمة حين تناول لا في دراسته لأسلوب القرآن ذكر لا الناهية ولا النافية للجنس ولا النافية للمضارع ولا الزائدة، ولم يشر إلى لا العاطفة.
نفس الكلام الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله في كتابه العظيم دراسات الأسلوب القرآن الكريم، فكذلك لم يذكر، يعني لم يتعرض، يعني كأن ليست من وظائفها، فكرة لا العاطفة ليست من وظائفها. مظبوط.
إلا أن ابن مالك عد لا مع بل ولكن من حروف العطف التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها لفظا.
دي فكرة إيه بقى؟ فكرة إيه؟ العطف. أنا أطلت في ذلك عشان تفهم أنت. هو ابن مالك قال لا، في شواهد في كلام العرب تجعل لا في سياق ما عاطفة، يعني عاطفة بقى تشرك ما بعدها، تضم ما بعدها، تميل بما بعدها إلى ما قبلها، ده معنى العطف، كذا وكذا، فألحقت الثاني بالأول، ضممته إليه، عطفته عليه. فابن مالك لا، عندنا شواهد بتقول كده،
أي في الإعراب لا في الحكم.
نعم،
فقال هذه الثلاثة لا،
يقول لفظا، كلمة ده تعريف كلمة لفظا، يعني لفظا يقول يعني في الإعراب ولكن لا تكون في المعنى، ده كلام ابن مالك رحمه الله.
فقال هذه الثلاثة لا وبل ولكن تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه، نحو ما قام زيد بل عمر، وجاء زيد لا عمر، ولا تضرب زيدا لكن عمرا.
كويس، تمام.
ويبين ابن عقيل شروط العطف بلا فيقول: ويعطف بلا بعد النداء، نحن
هنا فاهمين فكرة العطف ولكنه ليس في الحكم، لأن العطف أصلا هو إشراك في الحكم والوصف. مظبوط، جئت بكذا وكذا، أنت مثلا مروح البيت وهي الأهل كانوا طالبين منك لستة طويلة كده، فأنت روحت بحاجتين من لستة، من قائمة طويلة 10 حاجات، فتقول جئت بكذا وكذا من هذه القائمة الطويلة، فبالتالي أنت عايز تعطفه الثاني على الأول في الحكم في المجيء، جئت بكذا وكذا. لكن هو هنا في الصنعة، قد تكون في الصنعة في الإعراب، يعني في الصنعة قد تكون عاطفة لكنها ليست في المعنى، بالعكس هي تخرجه من المعنى، كذا لا كذا، يبقى إيه جئت بكذا لا كذا، يبقى أنت إيه بتنفي المجيء عن الثاني وإن كان لا حرف عطف. مظبوط، تمام. يلا سيد.
فيقول: ويعطف بلا بعد النداء، نحو يا زيد دو لا عمر، وبعد الأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات جاء زيد لا عمر، ولا يعطف بلا بعد النفي، نحو ما جاء زيد لا عمر.
هذا كأنه يعني بيؤكد المعنى الذي ذهب إليه ابن مالك، وابن مالك تقريبا كلامه لا يخالف كلام الايه من قبله، هو يقول إن لها أثرا في الصنعة في الإعراب، لكن في المعنى هي لا تعطف، لا تعطفه. مزبوط، تمام، لا بالنسبة لله إنها لا معناها نفي، فهي لا تعطفه إنما تنفي عما بعده ما كان لما قبله. يلا سيدي.
وهذا السيوطي جعل العطف بلاه وبل الطريق الرابع من طرق القصر.
نعم.
فقال ذكره أهل البيان ولم يحكوا فيه خلافا، ونازع فيه الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح، فقال أي قصر في العطف بلا، إنما فيه نفي وإثبات، فقولك زيد شاعر لا كاتب لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة، والقصر إنما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبتة حقيقة أو مجازة. أما العطف ببل فأبعد منه، لأنه لا يستمر فيها النفي والإثبات.
تمام.
فنخلص من ذلك أن لا العاطفة قد تفيد التوكيد وإثبات الحكم لما قبلها، لكنها لا تصرفه صرفا كليا عما بعدها، كما أنها لا تصرف ما عداه من الصفات. ولا أدل على صحة أن لا العاطفة لا تقوم مقام القصر أنها لم ترد في القرآن الكريم.
ولذلك اضرب عنها صفحة، هذه قضية يمكن أن تكون هامشا، أن تكون هامشا، اضرب عنها صفحة لأن ليست في القرآن الكريم، لم تأتي في القرآن الكريم. تمام؟ ليست من قضيتكم يعني، إنما قضية تخصص يعني، لكن هذه الـ 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 الأوراق ربما سنجعلها هامشا للبحث يعني. تفضل.
الخلاف في القصر بالعطف بلكن، لكن حرف استدراك، وكونها للاستدراك يعني أنك تستدرك بلكن ما بعدها بحكم يخالف ما قبلها، خوف اللبس في فهم تساوي الحكم في كليهما. لذا فلا يمكن أن يبتدأ بها الكلام، ولا بد لها أن تقع بين كلامين متغايرين. قال صاحب الجنة الداني في حروف المعاني: لكن حرف استدراك، ومعنى الاستدراك أن تنسب حكما لاسمها يخالف المحكوم عليه قبلها، ولذلك لا يكون إلا بعد كلام ملفوظ به أو مقدر، ولا تقع لكن إلا بين متنافيين بوجه ما.
طيب، خد سطر بقى بعد كلمة مادي، خد سطر كده بعرض الصفحة واكتب هذا هامش، سنجعل ما يأتي هامش يعني. لا خد سطر كده يستعرض الصفحة من كلمة وهي ضربان، كل ذلك سيكون هامشا، ويكون كذلك في الصفحة الرابعة التي بعدها، وإلى ثلثي الصفحة الخامسة ينتهي الهامش. خد سطرتين ونبدأ بداية المد من قوله هل العطف بلكن، ونبدأ القلم منها. يعني كل ده هامش لا داعي له، يعني ده هامش لأهل التخصص لمن أراد أن يتوسع، ومن أراد أن يسأل في ذلك إن شاء الله نستجيب له، لكن لا يتعلق له بقضيتنا فيما يتعلق بالقرآن الكريم في هذا المستوى من البحث يعني. يلا سيدي. هل العطف بلكن طريق من طرق القصر؟ السؤال.
وبعد، فهل إذا تحققت تلك الشروط المذكورة آنفا ووقعت لكن عاطفة أتكون للقصر؟
نعم.
لعل الرد على ذلك يظهر لنا جليا في بيان قيمة وأثر لكن في الكلام، ألا وهو الاستدراك، إنه فقط الاستدراك، حتى إنه لم يرق إلى الإضراب كبل، استدراك الفهم واللبس الخطأ، فتأتي لكن لتصحح وتستدرك ولتبين صحة الحكم دون أن تقصر الحكم على ما بعدها دون سواه، ودون أن تنفي الحكم نفيا قطعيا عما قبلها، وتثبته لما بعدها دون غيره. كما أنها لم تنفي غير هذا الحكم من الصفات عما بعدها، فأن يكون القصر في لكن العاطفة. هل وقعت لكن العاطفة في القرآن؟ يذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة أن لكن العاطفة لم ترد في القرآن الكريم كما أنها لم تسمع على لسان العرب، وقد وردت لكن في القرآن الكريم غير مسبوقة بالواو في سبعة مواضع. الأول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الثاني: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. الثالث: لكن الله يشهد بما أنزل إليك.
قبل استكمال الشواهد، الغرض من هنا أنا عايز أقولك أن كل الجمل التي جاءت بعد لكن في هذه المواضع من القرآن الكريم، الغرض منها أن ما بعدها يخالف ما قبلها، يعني من ما قبلها من السياق تأتي لكن لبيان أن ما بعدها يخالف ما قبلها في جميع المواضع اللي أنت شايفها دي، تمام؟ ده إذا ما جردت عن الواو، مظبوط؟ وهم مواضع محصورة في القرآن الكريم، فكونها للقصر هذا أمر يستبعده المحققون، تمام؟ وإن كان في غيرهم، تحتاج بعض المفسرين وبعض الكتب تتكلم في أنها للقصر، لكن بعد يعني التفكر والمراجعة ذهبنا إلى ما ترون، يعني الأمر فيه سعة، لكن هذا هو قول المحققين والأئمة في معنى أن تكون هذه الحروف للقصر، إنها لمعنى الاستدراك ماشي، إنها معنى الإضراب زي بل، لكن الاستدراك وبل الإضراب ولا للنفي بس، هي حروف عطف تفيد هذه المعاني، لا لنفي لكن الاستدراك بل الإضراب بس، لكن كونه تصير بقوة القصر، القصر ده حاجة عالية، القصر ده أسلوب مركب، هو الغرض فيه التوكيد مع ما فيه من الاختصار والدمج، هو جملتان في جملة واحدة، كيف يكون ذلك بعيد؟ وإن قاله من قاله، يعني الأشخاص على رؤوسنا، نعالهم على رؤوسنا طبعا، مش هذا الكلام، لكن الفكرة، فكرة في البحث أن تذهب إلى ما تستريح عليه، هذا ما ذهبنا إليه والله أعلم. فبقية الآيات كلها في نفس السياق، كمل يا سيدي بارك في القرآن.
الرابع: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. الخامس: لكنه والله ربي.
قلنا قبل كده لكن أنا أقول هو الله ربي، دي أصلها لكن بتاعت الكهف، أصلها كده لكنه والله ربي، وإن كانت تنطق لكنها لكن أنا أقول هو الله ربي، في الحوار اللي هو بين صاحب الجنة وصاحبه، ماشي؟ يعني.
السادس: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
هنا جملة اتنين مع بعض، أسمع بهم وأبصر لكن.
السابع: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ونلاحظ أن لكن في الآيات كما أشرنا سلفا قد جردت من الواو، لكنها دخلت على جملة اسمية في كل هذه المواضع، فجاءت لكن حرفا غير عامل للاستدراك، لأن مضمون ما بعدها مناقض لما قبلها.
أظن كده استقر الأمر، تمام؟ يبقى أنت عندك أدوات القصر أنت خلصناها كلها، وبقي هذا تلك الأداة لها العطف وفيها من الضعف ما رأيت، لكن القصر يظل على قوته فيما ذكرنا لك من أدوات القصر، سيما النفي والاستثناء، اختارها أعلاها النفي والاستثناء. وذكرنا في إنما قوية في القصر، لكن لها خصوصيات، لعلك تذكرها، يعني لها خصوصيات إنما، ها؟ هي غالبا تكون فيما يعلمه المخاطب، لكن نحتاج إلى معنى نضيفه في الكلام، ولذلك بناء على رغبتكم سنقرأ ما كتبه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. نقرأ بقى نشوف الكلام كده كده بكده، إيه متعين إن شاء الله تعالى من كل ما يتعلق بالقصر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في باب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ما كتبه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في بيان معنى القصر في قول الله عز وجل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة.
ما هو المقصور وما هو المقصور عليه وما نوع القصر في هذا الكلام، سيما ما مع استحضار ما ذكرناه في معنى إنما في القصر، وهي الرتبة الثانية في أدوات القصر بعد القصر بالنفي والاستثناء، هي الرتبة الثانية. فنقرأ إن شاء الله تعالى ما كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفضل يا سيدي.
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشر الحال بينهم، فالجملة موقعها موقع العلة، وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة.
طب احنا اتفقنا ان استحضار السياق في التفسير شرط، وقد جعلنا له محورا كاملا في دلالة السياق وأهمية السياق والقرائن وقرينة السياق هي من أقوى إن لم تكن أقوى القرائن على الإطلاق، قرينة تبين وتضيء الطريقة في الفهم. فالآيات جاية في معرض إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أنت بتكلم في آخر حاجة بقى، مش اختلفوا ولا ده احنا آخر الطريق في الخلاف اقتتلوا، فأنت بتكلم في حال وصل الحال بالمؤمنين إلى أنهم اقتتلوا. عشان كده جاءت هذه العبارة الآية الكريمة ليه في مقام زي ما يقول الإمام في مقام الإيه؟ التعليل. فقوله رحمه الله تعليل، أول كلمة تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى معناها إيه؟ استشرى حال معناها إيه؟ اقتتلوا، يقصد اقتتلوا، يشير إلى ما تقدم في السياق. إذا استشرى الحال يعني إذا اقتتلوا أو قربوا من ذلك أن يقتتلوا، اختلفوا اختلافا واسعا، فجاءت هذه الآية الكريمة في مقام التعليل لإقامة الإصلاح، كأنه قيل أصلحوا بينكم أيها المتقاتلون، فسألوا لماذا نصلح بيننا، لأنكم إخوة أو كالإخوة في بيان القصر. فجاء بالقصر هنا تعليلا للأمر بالإصلاح في حال استشرى فيه الأمر والحال بين المؤمنين. مفهوم الكلام؟ يضطر عشير يقرأ هكذا صحيح؟ يقرأ هكذا. فإيه عايز تأني؟ ونحسبه يعني لا يضع عبارة ولا جملة إلا إذا فكر مليا فيه. فكل كلمة من الكلمات دي لها مقصود، تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينه. فهمت الكلام؟ فهذا استحضار، كانوا بيستحضر السياق ويذكرك خلي بالك السياق اللي كنا فيه كان شأنه كيت وكيت وكيت. علشان هنا معنى القصر فيه غرابة شوي، وده اللي خلى بعضكم يسألنا ايه معنى انما ايه المقصور المقصور عليه. السؤال وجه، اذا ما استحضرت معي هذا السياق فيكون مقدمة لفهم هذا القصر الذي نريد. مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا سيد.
وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين، فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين.
حسب، تعال بقى. وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة، هو معنى كده أن الحال بينهم ممكن يكون مختلف، يعني مثلا في إخوة وفي ولاد عمومة وفي أزواج وفي أصهار وفي معارف وفي قبيلة واحدة، يعني درجات الوشائج درجات الرابطة بينهم مختلفة، صح؟ فهنا في مبالغة في ادعاء القصر كأنه كل الروابط دي هي في الحقيقة أخوة، مظبوط؟ فهنا ده معنى الادعاء. الادعاء نحن اتفقنا انه في القرآن يقال عليه ايه؟ قولوا بقى معايا، ما تقروش ما ترجعوش، مبالغة. يعني بقول الدعاء ده في غير كلام الله تعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الدعاء ده، لأن الدعاء ده معناها يعني منافي الحقيقة، تمام؟ لكن تأدبا مع القرآن الكريم وما كلام الله تعالى وما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو إيه؟ قصر مبالغة. قصر إيه؟ مبالغة. فهو هنا يقصد، فهو قصر مبالغة، يعني وكأن لا اعتبار لأي وشيدة بينكم إلا وشيدة واحدة اللي هي إيه؟ الأخوة. مظبوط؟ يبقى هنا فكرة الادعاء. أو هو قصر إضافي. قصر إضافي يعني إيه؟ للكلام اللي كان موجود، للدعاوى الباطلة التي كانت موجودة، لرد ما كان. مظبوط؟ يبقى بالإضافة لما كان بينكم، بالنسبة لما كان بينكم من مواقع بينكم من الشقاق والخلاف وحتى القتال، فإن الحقيقة أنكم إخوة. يبقى إما إضافة للحال الذي كان أو للسياق المتقدم، أو أن يكون مبالغة في تقرير حقيقة مطلقة أن العلاقة بينكم هي علاقة الأخوة. فهمت الكلمات؟ وجيء بصيغة القصر العبارة دي واضحة. يبقى هو قصر ادعائي يعني مبالغة، أو قصر إضافي غرضه الرد على أصحاب الحالة المفروض الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين، اللي هو إيه؟ بغت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. البغي معناه التجاوز، تجاوز الحد، تجاوز الحد. يعني فإن جاوزت إحدى الطائفتين حدها، ده البغي، جاوزت حدها وأسرفت، فكونوا جميعا في وجه تلك الطائفة المسرفة الباغية المتعدية من المؤمنين، لم تنزع عنها صفة الإيمان، كلهم مؤمنون، تمام؟ ولكنه حتما سيحدث ذلك، وحصل بالفعل طبعا في قتال المؤمنين في الفتنة الكبرى وبعد ذلك، لكنه حصل في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بس الفكرة أنه ستجاوز إحدى الطائفتين حدها، ده معنى البغي. فهنا عايز يقول أن هذه العبارة، هذا القصر للرد على أصحاب الطائفة الباغية باختصار، ماشي؟ يعني فوقه أنتم إخوة. فالخطاب موجه لمين؟ موجه للفئة الباغية. يعني صح رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال لما سئل فقال هم إخواننا بغوا علينا. يعني هو لا يزال يراعي إيه؟ الأخوة. ده سيدنا علي، هذا القرآن محفور في صدري وفي قلبي وفي عقلي، إنما المؤمن الأخوة دي محفورة. فقال هم إخواننا بغوا عليه، لما بيقول أو كفار هم، قال من الكفر إلى آخر القصة المشهورة. فقال فمن هم إذن؟ قال هم إخواننا بغوا علينا. فمعنى الأخوة ده هو ده المعنى الذي استفاده علي رضي الله عنه من كلام الله عز وجل من هذا القصر. مفهوم يا شباب؟ فهنا القصر جاي في هذا السياق للرد على أصحاب الحالة المفروضة، اللي هي مفروضة ما كانتش لسه واقعة، صح؟ ما حصلتش. كلمة المفروضة يعني فرضا سيكون، لأن في قوله تعالى وإن طائفة، ده إن دي إيه؟ شرطية، شرط الفرض قد يكون، لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، تمام؟ إنما حصل بعد ذلك. فكلمة المفروضة على أصحاب الحالة كلمة المفروضة دي فهمتها؟ التي فرضها القرآن ولم تكن واقعة. من قلت لك ابن عاشور تقلب الطريقة دي، اسمع كلامي هتستريح، دقق مع كل كلمة بقولها. على أصحاب الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم واحدة من الطائفتين، الطائفة الايه؟ الباغية. يذكرهم ربهم، يذكرهم لا تنسوا أن الوشيدة بينكم كما تعلمون. ودي كلمة، لذلك صيغة كلمة إنما، لأن إنما فائدتها بتفيد أنك تخاطب بشيء يعرفه المخاطب. يعني الأسلوب الثاني لو استثناه إلا قد لا يكون لما يعرفه المخاطب اجعله، لكن هنا جاء بإنما وسائل الكلام في المعنى. لكن فهمت الفكرة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازا على وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الأخوة بينهم، حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة.
يعني مثلا واحد يقول لك لماذا لم يقل إنما المؤمنون كالإخوة، لكن قال إنما المؤمنون إخوة، دي حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. وطبعا أنا أتشرف أن تكون أخويا، بس دي مش حقيقة، دي مجاز. ده أول درجات القوة في المجاز، اللي هو اللي بيسميه التشبيه البليغ، الذي حذفت فيه أداة التشبيه وجه الشبه. مظبوط. أنتم لباس لهم، هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، ده مستحيل أن يكون حقيقة، صح؟ كان أصلها هن كاللباس لكم في كذا وكذا وكذا، شرحنا قبل كده كتير، وأنتم كاللباس لهن في كذا وكذا وكذا. فلما يحذف وجه الشبه يبقى تشبيه مرسل، ولما تبلغ أكتر بقى تتعدى المرسل وتحذف أداة التشبيه فتدعي ادعاء تطابق المشبه والمشبه به أنه صار شيئا واحدا، انت بلغت كده رتبة أعلى رتبة التشبيه. إنما المؤمنون إخوة، أصلا المؤمنون كالإخوة في كذا وكذا وكذا، في صيانة العهد وفي الدفع عن بعضهم وفي مش عارف زي ما انت عايز، وجه الشبه زي ما انت عايز، حذف وجه الشبه. المؤمنون كالإخوة، تركنا لك بقى مرسل عشان تقول وجوه الشبه اللي انت عايزها كيف تشاء. ثم ادعينا أنهم كالشيء الواحد، فحذفنا في كلامنا يعني أداة التشبيه. فهنا ده أصلا ده تشبيه، فلكلمة مجازا الشيخ يقول مجازا على هذا المعنى أنه تشبيه بليغ. يا العبارة الثانية ولا كده ماشية؟ ماشية؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين، لأن شأن إنما أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل أو لما ينزل منزلة ذلك.
الله أكبر، هي دي بقى إنما، اوعى تنساها، أصلها كده، قد تأتي لغير ذلك، لكن أصل إنما أن تأتي، العبارة اللي احنا دي شرحناها مرارا، لخبر لا يجهله المخاطب. إنما أنت نذير، عارف عليه الصلاة والسلام، صح؟ لا يجهله المخاطب. ما اللي جاي القصر ليه؟ ارجع بقى ليه لما شرحنا في إنما وجبنا الأمثلة عليه، مش هعيد الكلام، لكنه لا تنسى ذلك، لا تنسى ذلك. إنما طريق من طرق القصر مخصوص، ولذلك أنا بخليه في الرتبة الثانية بعد الايه النافي والاستثناء، في الرتبة الثانية، وله خصوصية أنه غالبا، مش دايما، غالبا ما يأتي لشيء لا يجهله المخاطب. أنا مش بقول لك مفاجأة، إن أنت إلا نذير دي مش مفاجأة، إنما أنت نذير ليست مفاجأة. فإنما أنت نذير دي المقصود بها إيه؟ ها؟ أن يخاطب بما يعلم لغرض آخر يبين من السياق. فهنا الشيخ بيقول تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك. ماشي شباب؟ يلا سيد فضل.
كما قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر، وساق عليه شواهد كثيرة من القرآن وكلام العرب.
تمام. وإحنا عندك هناك كلام الإمام اللي هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، هتلاقي عندك في مذكرة إحنا نقلينه بنصي، لا يستغنى عنه في هذا المقام، كلامه في إنما أنا اللي أقولك برصي، اذهب إليه ورجع. يلا سيدي.
فلذلك كان قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة مفيدة أن معنى الأخوة بينهم
مفيدة، خبر كان، كان قوله مفيدة كذا وكذا، مظبوط، كان قوله تعالى كذا وكإن مفيدة أن معنى مفيدة ما خبر كان. يلا
مفيدة أن معنى الأخوة بينهم معلوم مقرر.
تمام. أمر مستقر بينكم، لكن أنا أحرك ذلك في قلوبكم، أحرك ما استقر في نفوسكم. زي ما تقول يا جماعة أنتوا أخوات، هو مش معلومة جديدة يعني مفاجأة يعني فاجئتني أنا عارف. لا ده أنت لازم تقول كده عشان إيه؟ تهيج ذلك في نفوسهم، قد يكون مستقرا في النفس ولكن يحتاج إلى شيء من الإيه؟ مظبوط؟ يلا سيد.
وقد تكرر ذلك في تضعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سورة الحشر، وهي سابقة في النزول على هذه السورة فإنها معدودة الثانية والمئة، وسورة الحجرات معدودة الثامنة والمئة من السور. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين وروده المدينة، وذلك مبدأ الإخاء بين المسلمين. وفي الحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي باب تزويج الصغار من الكبار في من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه، أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال
صلى الله عليه وسلم. طيب نكتب على هذا المقدار، الباقي كله بين لإضاح، لكن الجانب اللي هو في معنى القصر ودلالة إنما على القصر في الآية أظن ظهر الآن يعني، تمام، وظهرت قيمته ومعناه، وسيما أنه بأسلوب إنما الذي يأتي غالبا مع ما استقر في نفس المخاطب، فإنه تذكير لهم بما استقر في نفوسهم. هذا وتستكملوا بقى قراءة الايه ما نقلناه عن الطاهر رحمه الله، وهو نافع ومفيد، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.